بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ اليوم شرح باب مذاهبهم في الزوائد. وقبل أن أبدأ الشرح أقول لنفسي ولكم، لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلنا من حملة كتابه، منا من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم الناس. هذه أمانة علينا أن نؤديها حق الأداء. إذا كنت ممن يعطون الإجازات فاحذر أن تتساهل فيها، احذر أن تعطي من لا يستحق. عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى وأنت تجيز أي أحد، احذر أن تضعف أمام المال. يأتيك شخص ويقرأ عليك لكنه لا يستحق أن يجاز لضعف مستواه، لكنه كريم سخي. هذه فتنة، هل تضعف أمام المال الذي يدفعه؟ أنت لا تجعل الإجازة مربوطة بالمال، بمعنى هو يقرأ عليك وأنت تأخذ أجرك في نهاية الإجازة، إن كان يستحق الإجازة أجزه، إن كان لا يستحق أن يجاز فلا تجزه وقد أخذت حقك منه. فلا تربط بين حق الإجازة المادي، اجعل الأجر على الختمة، على القراءة نفسه، لا تجعل الأجر على الإجازة، وإنما عليك أن تجعل الأجر على القراءة نفسها وعلى هذا الوقت الذي تستغرقه معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة ومن أهل الصدق. أقول للإخوة الذين يقرؤون في المآتم، لقد منحك الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا يجذب الناس إليك، اتق الله في قراءتك، واحذر من العجب، احذر من التغني المخالف لقوانين القراءة وقواعدها. لا تجعل قراءتك مجردة من الخشوع والتدبر والخوف من الله سبحانه وتعالى. إن كان فريق من العلماء قد بدع هذه القراءة فلا تجعل الأمر أكثر كراهية أو أشد حرمة بأن تخالف قوانين القراءة وأنت تقرأ، بأن تقرأ وأنت لا تخشع في قراءتك، بأن تقرأ وأنت لا تعظم كلام الله، بأن تقرأ وأنت لا تجل كلام الله سبحانه وتعالى. بعض القراء يقرؤون وهم يعبثون، يشيرون بأيديهم وبأعينهم وبرؤوسهم هنا وهناك، لا نرى فيهم وجلا ولا خوفا ولا تبجيلا ولا تعظيما ولا توقيرا للقراءة التي يقرؤونها. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي لا تجاوز القراءة حناجره، الذي مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. نسأل الله أن نكون من هذا الصنف الذي وصف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. باب مذاهبهم في الزوائد. يقول الناظم رحمه الله: وهي التي زادوا على ما رسم. يعرف ابن الجزري رحمه الله الزوائد فيقول: وهي التي زادوا على ما رسم. هي ياء المتكلم، ياء الزوائد ياء المتكلم، تتصل بالاسم والفعل، زائدة عن رسم المصحف عند من يثبتها. عندما أقول الداعي إذا دعاني فليستد، الداعي ليس بآخرها ياء في المصحف، لكن من يقرأ الداعي بالإثبات فإن الياء تكون عنده زائدة عن رسم المصحف. إذن سميت زوائد لأنها زائدة عن رسم المصحف. ياءات الزوائد تكون أصلية وتكون زائدة، أما ياءات الإضافة فإنها لا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة. ياءات الإضافة مرسومة في المصحف، أما ياءات الزوائد فإنها غير مرسومة في المصحف. الخلاف في ياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات، أما الخلاف في ياءات الإضافة فإنها دائر بين الفتح والإسكان. ياءات الزوائد تتصل بالاسم والفعل، أما ياءات الإضافة فإنها تتصل بالاسم والفعل والحرف. ياءات الزوائد توجد في الفواصل، في فواصل الصور، وتوجد في غير الفواصل، يعني ترد في ختام الآيات وترد في غير ختام الآيات. الذي ورد في ختام الآيات وفيه خلاف بين القراء 86، 86 ياء، 86 ياء مقسمة إلى أصلي وزائد. الياءات الأصلية الواقعة في رأس الآية 5 ياءات، أما الزائدة الواقعة في فواصل الآيات فإنها 81 ياء. أما ياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء التي وقعت في غير فاصلة فعددها 35 مقسمة إلى أصل وزائد. الأصل 13 ياء، الزائد 22 ياء، مجملها 35، 35 وقعت في غير فاصلة، وعندنا 86 فاصلة، المجمل 121. ياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء عددها 121 ياء، 121 ياء. وقلنا إنها مقسمة إلى ما وقع فاصلة وإلى ما لم يقع فاصلة، وكل منهما ينقسم إلى أصلي وإلى زائد، وقد سبق بيان ذلك. الناظم عندما قال تثبت في الحالين لي ظل دمى، يريد بذلك أن يبين لك أن من يقرأ بالإثبات في الحالين في حال الوصل والوقف هشام ويعقوب وابن كثير، انضم إلى هؤلاء حمزة في موضع واحد، وأول النمل فدا، الموضع الأول في النمل، تمدونني بمال، قرأ فيه بإثبات الياء في الحالين حمزة، ثم قال الناظم وتثبت وصلا رضا حفظ مدن. المدنيان وأبو عمرو وحمزة والكسائي لهم الإثبات في حال الوصل فقط، هذه القاعدة. القاعدة أن من يثبت في الحالين لي ظل دمى، ومن يثبت في حال الوصل فقط رضا حفظ مدى. فعندما يذكر لك النظيم رحمه الله كلمة ويقول لك اقرأ بإثبات الياء فيها لفلان وفلان وفلان، أنت تريد بعد ذلك أن تعرف هل هؤلاء يثبتون في الحالين أم في حال الوصل فقط. عندما تريد ذلك ارجع إلى هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله في أول الباب. ثم ذكر الناظم رحمه الله عدد ياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء العشرة، فقال ومئة إحدى وعشرون، ثم بدأ يعد لك فقال تعلمني سورة إيه؟ تعلمني مما علمت رشدا، سورة الكهف، يسري سورة الفجر والليل إذا يسر، إلى الداعي، لفظ الداعي المسبوق بإلى مهطعين إلى الداعي في القمر، الجواري التي لم يقع بعدها ساكن، الجواري في البحر كالأعلام، أما التي وقع بعدها ساكن فليست معنا هنا، وإنما هي داخلة تحت قول الناظم رحمه الله، والياء إن تحذف لساكنه ضمى. عرفك الناظم في باب الوقف على أواخر الكلم، في باب الوقف على مرسوم الخط، أن لفظ الجواري الذي بعده ساكن، الجواري الكنس، الجواري المنشآت، عند الوقف عليه يثبت الياء يعقوب وحده، أما هنا فالمراد الجواري التي بعدها محرك وهي موضع الشورى، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يهدي موضع الكهف، يهديني لأقرب من هذا رشدا. وقيد الناظم هذا الموضع بسورة الكهف ليخرج ما عداه، مثلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هذه ليست معنى لأن ياءات الزوائد لم ترسم في المصحف. المنادي في سورة قاف يؤتيني الكهف تتبعني طه، أخرتني موضع الإسراء، أما موضع المنافقون فإنه ثابت الياء فليس معنى. هذه الألفاظ كلها يقرأ فيها بالإثبات أهل سما المدنيان والبصريان وابن كثير. أنت عرفت من يقرأ بالإثبات، لكن تريد أن تعرف من يقرأ بالإثبات في الحالين ومن يقرأ بالإثبات في حال الوصل فقط. إن أردت أن تعرف ذلك فارجع للقاعدة تثبت في الحالين لي ظل دمى وتثبت وصلا رضا حفظ مدى، ستعلم عند ذلك أن من يقرأ بالإثبات في الحالين في هذه الألفاظ ابن كثير ويعقوب، ومن يقرأ بالإثبات في حال الوصل فقط المدنيان وأبو عمرو. هؤلاء هم الذين أخبر الناظم أنهم يقرؤون بالإثبات. ثم قال الناظم وفي ترن واتبعوني أهدي بي حق ثما، إن ترني أنا أقل منك مالا، سورة الكهف، اتبعوني التي بعدها أهدكم في سورة غافر، يقرأ بإثبات الياء في هذين الموضعين بي حق ثما، قالون والبصريان وابن كثير وأبو جعفر. وقد علمت أن من يقرأ بالإثبات في الحالين هما ابن كثير ويعقوب، أما قالون وأبو عمرو وأبو جعفر فإنهم يقرؤون بالإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم ويأتي هود نبغي كهف رم سماء، يوم يأتي لا تكلم، موضع هود، موضع هود يأتي لا غير ثابت الياء، لذا هو معنا في هذا الباب، لفظ يأتي في هود ولفظ نبغي في الكهف، لأن لفظ نبغي في سورة يوسف ثابت الياء ليس معنى نبغي، قال ذلك ما كنا نبغ، يقرأ بالإثبات في هذين الموضعين رم سماء، الكسائي والمدنيان والبصريان وابن كثير. وقد عرفت من قبل أن من يقرأ بالإثبات في الحالين هما ابن كثير ويعقوب، أما الكسائي والمدنيان وأبو عمرو فيقرؤون بالإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم: تؤتوني ثب حقا، تؤتوني في صورة يوسف يقرأ بالإثبات ثب حقا، وقد علمت أن ابن كثير ويعقوب يقرآن بالإثبات في الحالين، أما أبو جعفر وأبو عمرو فإنهما يقرآن بالإثبات في حال الوصل فقط. لفظ يرتع ولفظ يتقي كلاهما في يوسف يقرأ بالإثبات في الحالين بخلف قنبل، يعني أن قنبلا له إثبات الياء وحذفها في الوصل وكذا في الوقف في هذين الموضعين. يقرأ في الوقف يرتعي وأيضا يرتع، كذلك لفظ يتقي ويتق، هذا لقنبل. أما باقي القراء فإنهم يقرؤون بحذف الياء في الحالين. ثم قال الناظم: وتسألني ثقي حما جلا، تسألني غير ثابت الياء في موضع سورة هود، يقرأ بإثبات الياء في حال الوصل أبو جعفر وأبو عمرو والأزرق، أما يعقوب فإنه يقرأ بالإثبات في الحالين. وستعرف في آخر الباب أن الأصبهاني يقرأ كالأزرق ويزيد عليه بعض الألفاظ. ثم قال الناظم: الداعي إذا دعاني هم مع خلف قالون، لفظ الداعي إذا دعاني سبق بيان إلى الداع في القمر، هنا الكلام على الداعي التي بعدها إذا دعاني في سورة البقرة. الداعي إذا دعاني هذان الموضعان يقرأ بإثبات الياء فيهما ثق حما جلا، ويزيد على هؤلاء خلف قالوا، يعني أن أبا جعفر وأبا عمرو وورشا يقرؤون بإثبات الياء في حال الوصل فقط، أما يعقوب فله الإثبات في الحالين في اللفظين، لفظ الداعي ولفظ إذا دعاني. ولقالون وجهان في حال الوصل، لأن إثباته في حال الوصل فقط من القاعدة، فله خلاف في حال الوصل، له إثبات الياء وحذفها، أما عند الوقف فله الحذف على قاعدة. ثم قال الناظم: ويدعو الداعي قم هج الثواب، يدعو الداعي في سورة القمر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى، قرأ بإثبات الياء في لفظ الداعي قم هج الثواب أبو عمرو والبزي والأزرق ومعه الأصبهاني ويعقوب وأبو جعفر. من من هؤلاء يقرأ بالإثبات في الحالين؟ البزي ويعقوب، أما أبو جعفر وورش من الطريقين وأبو عمرو فإنهم يقرؤون بالإثبات في حال الوصل فقط. ذكرنا حتى الآن ثلاثة مواضع لفظ الداعي، ذكرنا لفظ إلى الداعي مفطعين إلى الداعي، وقد عرفنا أن من يقرأ بإثبات الياء فيه أهل سمع، وذكرنا الداعي إذا دعاني، وقد عرفنا أن من يثبت فيه ثق حمن جنى مع خلف قالوا، وذكرنا يدعو الداعي، وقد عرفت أن من يثبت الياء فيه حم هج الثوى. ثم قال الناظم: والبابي، يقصد موضع سورة الحج، العاكف فيه والبابي، قرأ بإثبات الياء ثق حق جنن أبو جعفر والبصريان وابن كثير والأزرق ومعه الأصبهاني، وقد عرفت أن من يثبت في الحالين هما يعقوب وابن كثير، أما أبو جعفر وأبو عمرو ورش فلهم الإثبات في حال الوصل فقط. لفظ المهتدي في غير الأعراف، الأعراف هذا هو الموضع الأول لكنه ثابت الياء في المصحف فليس معنا، المراد المهتدي في غير الأعراف، وهما موضعان، المهتدي في الأسرى والمهتدي في الكهف. وكذلك لفظ اتبع الذي بعده وقل، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين، موضع سورة آل عمران. يبقى لفظ المهتدي غير الأول، ولفظ اتبع الذي بعده وقل يقرأ بإثبات الياء في هذين الموضعين حما مدا. وقد عرفت أن من يقرأ بالإثبات في الحالين هو يعقوب، أما أبو عمرو والمدنيان فلهم الإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم وكالجواب جاء حق، كالجواب في سورة سبأ قرأ بإثبات الياء في الحالين ابن كثير ويعقوب، أما ورش جاء وأبو عمرو فلهم الإثبات في حال الوصل فقط. لفظ تمدون الموضع الأول في سورة النمل قرأ بإثبات الياء في حمزة والمدنيان والبصريان وابن كثير. وإن أردت أن تعرف من يقرأ في هؤلاء بالإثبات في الحالين ومن يقرأ في حال الوصل فقط، ستعرف أن حمزة في هذا الموضع بالخصوص له الإثبات في الحالين كابن كثير ويعقوب، أما المدنيان وأبو حمر فلهم الإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم تخزوني في، لفظ تخزوني الذي بعده في، وهذا هو موضع سورة هود، تخزوني في ضيف. لفظ اتقوني الذي بعده يا وهو في سورة البقرة، اتقوني يا أولي الألباب. لفظ اخشوني الذي بعده ولا هو الموضع الثاني في سورة المائدة، اخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا. واتبعوني موضع الزخرف، هذه المواضع كلها يقرأ فيها بالإثبات سوى حلا. وقد عرفت أن يعقوب هو الذي يقرأ بالإثبات في الحالين، أما أبو جعفر وأبو عمرو فإنهما يقرآن بالإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم، عنهم هذا الضمير عنهم يعود على سوى حلا، يعود على أبي جعفر ويعقوب وأبو عمرو. هؤلاء يثبتون الياء في لفظ خافوني الذي بعده إن، هو في موضع سورة آل عمران خافوني إن كنتم، وكذلك في موضع أشركتموني في سورة إبراهيم، وهداني الذي هو مسبوق بقد في سورة الأنعام. أما غير المسبوق بقد فإنه ثابت الياء، أو تقول لو أن الله هداني هذا ليس معي. بخافوني إن كنتم أشركتموني من قبل قد هداني، هذه المواضع الثلاثة يقرأ بالإثبات فيها سوى حلا. وقد عرفت أن من يثبت في الحالين من هؤلاء هو يعقوب، أما أبو جعفر وأبو عمرو فلهما الإثبات في حال الوصل فقط. لفظ كيدوني في سورة الأعراف، كيدوني فلا تنذرون، قرأ بإثبات الياء بخلف هشام لدى خلف، والبصريان وأبو جعفر لهم الإثبات قولا واحدا. العمل على أن خلاف هشام في حال الوقف فقط، يعني له وجهان في حال الوقف، له الإثبات وله الحذف، أما في حال الوصل فليس له إلا الإثبات. أما يعقوب فله الإثبات في الحالين، وأبو عمرو وأبو جعفر لهم الإثبات في حال الوصل فقط. لفظ عبادي فاتقوني، عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، قرأ بإثبات الياء رويس بخلف، رويس بخلف، عبادي فاتقوا خلف غنى. وقد عرفت أن رويسا له الإثبات في الحالين، إذن له في حال الوصل وجهان، وكذلك في حال الوقف له وجهان أيضا، له الإثبات وله الحذف. إن وصل يقرأ هكذا يا عبادي فاتقوني، وكذلك إن وله أيضا في حال الوصل يا عبادي فاتقوني. أما إن وقف فإنه يقف هكذا يا عبادي وكذلك يا عباد كبقية القراء. ثم قال الناظم: بشر عبادي افتح يقو بالخلف والوقف يلي خلف ضبا. فبشر عبادي الذين يستمعون. فبشر عبادي الذين قرأ بإثبات الياء مفتوحة في الوصل هكذا فبشر عبادي الذين السوسي بخلف. إذن له في حال الوصل إثبات الياء مفتوحة وله حذفها هكذا فبشر عبادي الذين، وله أيضا فبشر عبادي الذين كبقية القراء. إن وقف السوسي فإنه يقف بوجهين، يقف بإثبات الياء وبحذفها هكذا يا فبشر عبادي فبشر عباد. أما يعقوب فله الإثبات في حال الوقف قولا واحدا فبشر عبادي. أما إن وصل فإنه يقرأ بحذف الياء. إذن لا أحد يثبت الياء مفتوحة في الوصل إلا السوسي بخلاف عنه. ثم قال الناظم: آتان نمل وافتحوا مدى غبا حز عد وقف ضعما وخلف عن حسن بن زر. لفظ آتان في سورة النمل غير ثابت الياء في المصحف. قرأ بإثبات الياء مفتوحة هكذا آتاني الله المدنيان ورويس وأبو عمرو وحفص مدى غبا حز عد هكذا آتاني الله. أما عند الوقف فقرأ يعقوب بإثبات الياء قولا واحدا هكذا آتاني. أما حفص وأبو عمرو وقالون وقنبل فلهم إثبات الياء وقفا بخلف، أي لهم الإثبات ولهم الحذف هكذا آتاني كيعقوب، ولهم آتان بحذف الياء كبقية القراء. وقرأ باقي القراء بحذف الياء في الحالين يحذفونها وصلا هكذا آتان الله، وعند الوقف يحذفونها هكذا آتان. ثم قال الناظم: يريد نفتح كذا تتبعا وقف ثناء. يريدني الرحمن، هذا موضع لم يسبق الحديث عنه. يريدني الرحمن بضر سورة ياسين. قرأ بفتح الياء، إذا هو يثبتها في حال الوصل. يريدني الرحمن أبو جعفر. وإن وقف أثبت الياء هكذا يريدني، هذا في لفظ يريدني الرحمن موضع ياسين. أما لفظ تتبعا فإنه سبق الحديث عنه، قد عرفت من قبل أن من يقرأ بإثبات الياء فيه أهل سمع. تتبعا أخرتني الإسراء سمع. ما زاد هنا أن أبا جعفر له في حال الوصل إثباتها مفتوحة هكذا ألا تتبعني أفعصيت أمري، ألا تتبعني أفعصيت أمري. إذن هو في حال الوصل يثبتها ويفتحها، وفي حال الوقف يقرأ بإثباتها ساكنة تتبعني. من أين أخذت ذلك؟ يريد نفتح كذا تتبعا وقف ثناء، أي قف بإثبات الياء في هذين الموضعين في حال الوقف. إذن لفظ يريدني في حال الوصل ينفرد أبو جعفر بإثبات الياء مفتوحة يريدني يا الرحمن، وباقي القراء لا يثبتون الياء. أما إن وقفنا فإن أبا جعفر يثبت الياء من هنا وقف ثناء هكذا يريدني، وكذلك أثبتها يعقوب لكنه من باب آخر ليس من هذا الباب. أثبتها من باب الوقف على مرسوم الخطف من قول الناظم: والياء إن تحذف لساكن ضما يريدني. إذن هذه الياء حذفت في الرسم لأجل الساكن بعدها، فلما وقف عليها يعقوب رد الياء فقرأ هكذا يريدني. كذلك أثبت الياء في الوقف أبو جعفر. لفظ تتبعا ينفرد أبو جعفر بإثبات الياء مفتوحة في الوسط تتبعني أفعصيت، أما يعقوب وابن كثير فإنهما يثبتان الياء في الوصل والوقف، لكنهما يثبتانها ساكنة، ألا تتبعاني أفعصيت ألا تتبعاني، وقرأ بإثبات الياء في حال الوصل فقط نافع، وأبو عمرو قرأ بإثبات الياء في حال الوصل فقط، أما في حال الوقف فإنهما قرأ بالحذف، وقرأ باقي القراء بحذف الياء في الحالين. ثم قال الناظم: وكل روس أيضا. قد سبق القول بأن ياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء الواقعة في فواصل السور ست وثمانون ياء، ستة وثمانين ياء، ياءات الزوائد الواقعة في فواصل الآيات أي في ختام الآيات 86 ياء. يقرأ بإثبات الياء فيها كلها يعقوب من قول الناظم وكل روس أيضا، وافقه بعض القراء وبعض الرواة. إذن يعقوب في ياءات الزوائد الواقعة في فواصل الآيات يعني في ختام الآيات في فواصل السور يقرأ فيها بإثبات الياء في الحالين، وافقه بعض القراء وبعض الرواة. مثلا الوادي، بالوادي، دقق جيدا، كلمة بالوادي المسبوقة بالباء يعني في سورة الفجر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، لفظ بالوادي قرأ بإثبات الياء ابن كثير والأزرق ومعه الأصبهاني، هذا إضافة إلى من؟ إضافة إلى يعقوب، يعقوب هو الأصل، وافقه بعض القراء والرواة. ثم قال الناظم: وزحل بخلف وقف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن قبلا في حال الوقف له وجهان، له بالوادي، جاب الصخرة بالوادي، وله بالواد، وهذا على خلاف مذهبه، لأن مذهب ابن كثير الإثبات في الحالين، تثبت في الحالين لي ظل دمى، فخالف قنبل مذهبه هنا، فله في حال الوصل الإثبات قولا واحدا، أما في حال الوقف فله الإثبات والحذف. بقي البزي وورش. البزي له الإثبات في الحالين من القاعدة، وورش له الإثبات في حال الوصل فقط من القاعدة، وكذلك يعقوب له الإثبات في الحالين من القاعدة. إذن البزي ويعقوب لهما الإثبات في الحالين، ولورش الإثبات في حال الوصل فقط، أما قنبل فله في حال الوصل الإثبات قولا واحدا، وفي حال الوقف الإثبات بخلف. ثم قال الناظم: ودعاء في جمع فقح الزكاة، الخلف هدى. ما المراد بلفظ دعاء؟ موضع سورة إبراهيم: ربنا وتقبل دعائي، هذا الموضع غير ثابت الياء. أما موضع نوح مثلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فهو ثابت الياء فليس معنى. إذن المقصود دعاء موضع سورة إبراهيم: ربنا وتقبل دعائي. لفظ دعاء قرأ بإثبات الياء فيه حمزة وورش وأبو جعفر وأبو عمرو والبزي، أما قنبل فله الخلاف، زكى الخلف والخلاف يعود على قنبل. إن أردت أن تعرف من يقرأ من هؤلاء بالإثبات في الحالين ومن يقرأ بالإثبات في حال الوصل فقط، فاعلم أن حمزة وورشا وأبا جعفر وأبا عمرو يقرؤون بالإثبات في حال الوصل فقط، أما يعقوب والبزي فإنهما يقرآن بالإثبات في الحالين، ولقنبل وجهان في حال الوقف ووجهان في حال الوصل. زكى الخلف له في حال الوقف الإثبات والحذف، وكذلك في حال الوصل. ثم قال الناظم: التلاقي موضع سورة غافر مع تنادي غافر أيضا يوم التنادي، قرأ بإثبات الياء فيهما خذ دم جل قولا واحدا، وهناك خلاف عن قالون. إذن ابن وردان خذ وورش الأزرق ومعه الأصبهاني جل يقرآن بالإثبات في حال الوصل فقط. أما ابن كثير ويعقوب فلهما الإثبات في الحالين. وإن سألت عن قالون فاعلم أن خلاف قالون في حال الوصل فقط، له في حال الوصل الإثبات والحذف، أما في حال الوقف فإنه يقرأ بالحذف على قاعدته، لأن مذهب قالون الإثبات في حال الوصل فقط. ثم قال الناظم والمتعالد، لفظ المتعالد في سورة الرعد قرأ بإثبات الياء في الحالين هكذا المتعالي ابن كثير كيعقوب. إذن يعقوب وابن كثير يقرآن بالإثبات في الحالين. ثم قال الناظم وعيدي في مواضعها ثلاثة ونذري في مواضعها الستة. يكذبوني التي بعدها قال في سورة القصص يكذبوني قال سنشد حجتك سنشد عضدك بأخيك. أما يكذبوني موضع سورة الشعراء ليس معي، وخص هذا الموضع بقال أي يكذبوني الذي بعده قال، وهو موضع سورة القصص. نذيري سورة الملك، فاعتزلوني سورة الدخان ترجموني الدخان. نكيري في مواضعها الأربعة، في مواضعها الأربعة في الحج، في سورة سبأ، في سورة فاطر، في سورة الملك. نكيري مكسورة الراء غير منونة، لكن موضع المنون ما لكم من جاء يومئذ وما لكم من نكير ليس معي. المراد نكيري غير المنون، وقد عرفت أنه في أربعة مواضع. ترديني سورة الصفات، ينقذوني الموضع الأول في سورة ياسين. ولا ينقذوني إني إذن، أما الموضع الثاني وهو ولا هم ينقذون فالفتح النون فليس معي. المراد ينقذوني مكسور النون. هذه المواضع كلها يقرأ فيها بالإثبات ورش من الطريقين، من أول وعيد إلى قوله ينقذوني، ورش من الطريقين في حال الوصل. أما يعقوب فإنه يقرأ في الحالين من قول الناظم وكل رؤوس الآية ضل. كل ما ذكر من قول الناظم وافق بالوادي كل هذا وارد في فواصل السور، يعني في ختام الآيات. ثم قال الناظم أكرمني أهانني هدى مدى والخلف حن. أكرمني وأهانني في سورة الفجر قرأ بإثبات الياء في الحالين البز كيعقوب هدى، وعندنا يعقوب وكل رؤوس الآية ضل. أما المدنيان فإنهما يقرآن بالإثبات في حال الوصل فقط. وخلاف أبي عمرو في حال الوصل، لأن مذهبه الإثبات في حال الوصل فقط والخلف حد. إذن أبو عمرو له في حال الوصل وجهان الإثبات والحذف، وإن وقف فله الحذف على قاعدته. ثم قال الناظم وشذ عن قنبل غير ما ذكر. هذا الذي ذكره الناظم عن قنبل هو الذي صح، أما غير الذي ذكره فشاذ لا يقرأ به. ثم قال الناظم الأصبهاني كالأزرق استقر مع ترن اتبعوني. ما معنى هذا؟ كما قلنا من قبل إن الأصبهاني في هذا الباب كالأزرق، المواضع التي يقرأ فيها الأزرق بالإثبات قرأ فيها الأصبهاني كذلك، وزاد الأصبهاني على الأزرق موضعين، موضع ترني وموضع اتبعوني في الزخرف، قرأ فيهما بالإثبات الأصبهاني كقالون والبصريين وابن كثير وأبو جعفر. عندما قرأ نظم وفي ترن واتبعوني أهدي بي حق تمام. المراد يا شبابنا اتبعوني مش في الزخرف عذرا، اتبعوني في سورة غافر، اتبعوني في سورة ايه غافر، اتبعوني اهديكم في هذين الموضعين، في هذين الموضعين موضع ترني في سورة الكهف واتبعوني اهديكم في سورة غافر، قرأ فيهما بالإثبات بي حق ثما وانضم إليهم الأصبهاني. وبهذا يكون الأصبهاني قد خالف الأزرق في هاتين اللفظتين. ثم قال الناظم: وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت. الناظم يريد أن يقول لك إن لفظ تسألني في سورة الكهف ثابت الياء، ثابت الياء تسألني عن شيء، وقد قرأه ابن ذكوان بالإثبات بخلف له في حال الوصل وجهان، وكذلك في حال الوقف، لأنه لم يذكر مع أصحاب القاعدة، لم يذكر مع من يقرأ بالإثبات في الحالين أو مع من يقرأ بالإثبات في الوصل فقط، لذا خلافه في الحالين له في الوصل وجهان وكذلك في الوقف وجهان. لفظ تسألني في الكهف ليس من جملة الياءات المختلف فيها المقصودة بقول الناظم ومئة إحدى وعشرون، فإن ضممتها إلى هذا العدد يكون عدد ياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء 122 ياء. إن لم تضم هذا الموضع تكون المواضع كما ذكر الناظم رحمه الله ومئة إحدى وعشرون. بهذا نكون قد أنهينا شرح باب ياءات الزوائد.